الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن سلم بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زانت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وهذا الحديث وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يحتج به الإمام أحمد رحمه الله على مسألة إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت الضحى، وسبق الكلام عن هذه المسألة فيما مضى وعرفنا مذهب جمهور العلماء وهو أن صلاة الجمعة لا تقام إلا بعد الزوال كصلاة الظهر، فلا تصلى الجمعة قبل الزوال وإنما تصلى بعد الزوال، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة على ما سبق إيضاحه. وأما ما يتعلق بخطبة الجمعة فأمرها أهون، فإذا ما خطب الخطيب قبل الزوال وصلى الجمعة بعد الزوال فلا بأس بذلك، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا في رواية، ويدل عليه حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، فإذا صلى الجمعة إذا مالت الشمس فلازم ذلك أن تكون خطبة الجمعة قبل ذلك. على كل أمر الخطبة أهون من أمر الصلاة، فإذا خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال فإن هذا يصح. وإنما القول الذي فيه بعد ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من مشروعية إقامة الجمعة في وقت الضحى في وقت الزوال أو قبل الزوال في وقت الضحى. هذا القول الذي فيه بعد، وهذا الحديث من جملة حجج الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، لأن فيه قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي من صلاة الجمعة، وليس للحيطان ظل نستظل به، وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا يدل على المبادرة بصلاة الجمعة، وليس للحيطان ظل نستظل به. ففهم من ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال، فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ثم ينصرفون وما زال الظل قصيرا، فهذا يدل على أنهم تقدموا الزوال وانصرفوا وما زال الظل يسيرا. والحديث لا يدل على هذا المعنى، والرواية التي ذكر المؤلف وهي عند الإمام مسلم وهي قوله وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، لفظ صريحة في أن صلاة الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيمها بعد زوال الشمس، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، فكانوا يجمعون إذا زالت الشمس وهذا هو وقت الظهر. فالرواية الأولى مفسرة وموضحة بالرواية الأخرى كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذن التأويل السابق لا يستقيم مع هذه الرواية، ولو لم ترد هذه الرواية لم يكن ظاهرا، يعني حمل الحديث على إقامة الجمعة قبل الزوال ليس بظاهر، فإن قوله وليس الحيطان ظل نستظل به لا يدل على أن صلاتهم كانت قبل الزوال، فإن الحيطان كما ذكر العلماء لم تكن رفيعة، الحيطان لم تكن رفيعة، والظل الذي يحصل به الاستظلال في الحيطان القصيرة لا يكون إلا بعد امتداد الظل وبعد أن يمضي وقتا واسعا. فحينئذ يحصل الظل الذي يستطل به، فلما كانت الحيطان قصيرة فلا يحصل الظل الذي يستطل به إلا إذا تأخر الوقت وامتد. وعلى كل حال غاية ما يدل عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة، لا أنه كان يؤدي صلاة الجمعة قبل الزوال، وإنما غاية ما يدل عليه الحديث هو التبكير بصلاة الجمعة. ولهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإبراد بصلاة الجمعة، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عليها في بعض الدروس الماضية، فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بصلاة الجمعة وعدم الإبراد، وذلك أن الإبراد شرع لرفع الحرج، فإذا ما أبرد الإمام بصلاة الجمعة حصل الحرج، وذلك أن صلاة الجمعة يبكر لها، فالسنة فيها التبكير أن يأتي المصلي في الساعة الأولى على ما سبق في حديث أبي هريرة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، إلى آخر الحديث. وفي حديث أوس قال من بكر وابتكر، من بكر وابتكر. فعلى كل هذا أمر معلوم في صلاة الجمعة يستحب فيها التبكير، فإذا بكر الناس لصلاة الجمعة ثم حصل الإبراد طال بقاؤهم ودخل عليهم الضرر في وقت شدة الحر فيطول البقاء ويحصل لهم ما يحصل من الحرج، لا سيما مع ازدحام الناس، الجو فيه ما فيه من الحر ومع ازدحام الناس يشتد الحر عليهم. فالحرج يحصل لهم بالإبراد ويرتفع الحرج عنهم إذا ما بكر بصلاة الجمعة وإذا ما نعم صلاها الإمام بعد الزوال مباشرة فينتبه حينئذ عنهم الحرج، فكون يصلون في أول الوقت ثم ينصرفون إلى منازلهم هذا أرفع للحرج عنهم. فمن أجل هذا ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء صلاة الجمعة من الإبراد، وهذا هو القول الصحيح، وهذه المسألة كما عرفنا مرت معنا فيما مضى. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث هو أن السنة المبادرة بصلاة الجمعة، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. إذن هذه هي السنة في صلاة الجمعة. وفيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل خطبة الجمعة، إذ لو أطال خطبة الجمعة لخرجوا وللحيطان ظل يستظلون به، وكان يطيل كما يفعله بعض الناس، منهم من يخطب ساعة كاملة ومنهم من يخطب أكثر من ذلك. إذا حصلت مثل هذه الإطالة لخرجوا من صلاة الجمعة والحيطان ظل يستظل به. إذن يدل هذا الحديث على عدم إطالة خطبة الجمعة، وهكذا صلاة الجمعة، وإنما تصلى كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. وطول صلاة الرجل وقصر خطبته إنما من فقهه، كما جاء في حديث عمار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه لابن مسلم في صحيحه. فهذه السنة في الخطب أن تكون قصيرة، ولا أعني القصر المخل الذي لا يحصل به المقصود، فلا تكون قصيرا قصرا مخلا لا يحصل بها المقصود، ولا يطال فيها بما يحصل المشقة والملل على السامعين. فقصر الخطبة وطول الصلاة دليل على فقه الرجل، فإن الرجل الفقيه يستطيع أن يجمع ما يحتاج إليه الناس بكلمات قليلة، وكان ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام اليسير الذي يحفظ وفيه المعاني الكثيرة. فالمتكلم بالكلام اليسير الذي يحمل المعاني الكثيرة المفيدة هذا دليل على فقهه. فعلى كل هذه السنة في الخطب أن تكون قصيرة ومفيدة. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. ومن جملة الأدلة التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله على ما ذهب إليه من إقامة الجمعة قبل الزوال وفي وقت الضحى حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وهذه السهل في الصحيحين، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فاحتج بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله على أن صلاة الجمعة تكون في أول النهار في وقت الضحى، وذلك أن الحديث يدل أن الناس كانوا يقيلون بعد صلاة الجمعة، والقيلولة تكون قبل الزوال، وكانوا يتغدون بعد صلاة الجمعة، والغداء هو طعام أول النهار، فكانوا يصلون الجمعة في أول النهار ثم ينصرفون من صلاة الجمعة، وما زال الوقت هو وقت الغداء، أي ما زال الوقت مبكرا في أول النهار، وهكذا وقت القيلولة ما زال قائما، فيصلون الجمعة في أول النهار ثم يتغدون في أول النهار بعد الجمعة ثم يقيلون قبل الزوال. فاحتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الحديث أيضا على ما ذهب إليه من أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، ولا يظهر هذا الاحتجاج هو أن هذا الاحتجاج لا نعم ليس في صحيح، والحديث ليس في صريح على هذا المعنى، بل الظاهر من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يبادرون بصلاة الجمعة في أول الوقت في الساعة الأولى، فلا يجدون وقتا للغداء ولا يجدون وقتا للقيلولة، لأنهم يبادرون بصلاة الجمعة، منهم من يأتي في الساعة الأولى، منهم من يأتي في الساعة الثانية وهكذا، فلا يجدون وقتا لطعام الغداء لمبادرتهم لصلاة الجمعة، ولا يجدون وقتا للقيلولة لمبادرتهم لصلاة الجمعة أي لشهود الجمعة، فكانوا يؤخرون القيلولة التي تفعل قبل الزوال إلى بعد الزوال، ويؤخرون الغداء الذي يتناولونه قبل الزوال في أول النهار إلى بعد الزوال. وسميت قيلولة باعتبار القضاء، وهكذا سمي ذلك الطعام غداء باعتبار القضاء لأنه نقل عن محله. والإنسان مثلا لو نسي صلاة الظهر وتذكرها بعد العشاء، تلك الصلاة التي يصليها وش يقال لها؟ صلاة الظهر، مع أنها في غير الظهر، أي في وقت الظهر. وهكذا صلاة الفجر لو ذكرها بعد العشاء قال لها صلاة الفجر باعتبار القضاء، فالاسم يبقى باعتبار القضاء، فيقال لذلك الطعام الذي أخر عن وقته وقضي بعد وقته طعام الغداء، لأنه من قبيل القضاء. ويقال للقيلولة التي وقتها قبل الزوال إلى ما أخر إلى ما بعد الزوال يقال لها قيلولة باعتبار القضاء. فهذا هو الظاهر من هذا الحديث، فيحمل الحديث على هذا المعنى من باب الجمع بين الأدلة، فإن الأدلة المتكاثرة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وهي أدلة صريحة نصية لا تحتمل معنى آخر. والأدلة الواردة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال أدلة ليست نصية، أدلة محتملة، فالمحتمل يؤول بما يوافق الأدلة النصية ولا يقدم على الأدلة النصية، ولا تتأول الأدلة النصية وإنما تتأول الأدلة المحتملة بما يوافق الأدلة النصية. وهكذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كنا نبكر بصلاة الجمعة ونقيل بعدها، كنا نبكر بصلاة الجمعة ونقيل بعدها، فاحتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن صلاة الجمعة تفعل في أول الدهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة الجمعة، والبكرة هي نعم هي أول النهار، وباكورة الشيء أوله، والعشي آخر النهار، بكرة وعشية، فالبكرة أول النهار والعشي آخر النهار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة الجمعة، وكان الصحابة يقيلون بعدها، أي بعد صلاة الجمعة. وتأويل الحديث على هذا المعنى أيضا ليس بظاهر، يعني حمل التبكير على معنى فعل الصلاة في أول النهار ليس بظاهر، فإن التبكير يأتي على معنى المبادرة وتقديم الشيء على غيره، يأتي معنى المبادرة وتقديم الشيء على غيره. وقد جاء في البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: بكروا بصلاة العصر، هل المراد بذلك صلوا العصر في أول النهار، ولا المراد بذلك المبادرة؟ المراد بذلك المبادرة، أي لا تؤخروا صلاة العصر، بادروا بفعلها. فهكذا قول أنس: كنا نبكر بصلاة الجمعة، أي نبادر بها، نبادر بها، وليس المراد ونقدم صلاة الجمعة على القيلولة، نبادر بها ونقدم صلاة الجمعة على القيلولة. فالمبادرة بالشيء وتقديم الشيء على غيره يدخل في مسمى التبكير، فيتأول حيث أنس على هذا المعنى، وهذا كما قلنا من باب الجمع بين الأدلة النصية الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وبين الأدلة المحتملة، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء. وهناك أدلة أخرى في الباب يحتج بها الإمام أحمد على هذه المسألة، وهي مما لا يثبت من الحديث، وهكذا جاءت آثار عن الصحابة لا تثبت من صلاة الجمعة في وقت الضحى، جاءت آثار ضعيفة في أن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، فهذا مما لا يثبت. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الصحيح ما عليه جمهور العلماء، وهو أن صلاة الجمعة تقام بعد الزوال، أما ما يتعلق بالخطبة فالأمر في ذلك ففي ذلك سعة، في ذلك سعة، إن خطب بعد الزوال فلا بأس، وإن خطب قبل الزوال فلا بأس بذلك. نقف إلى هذا الموضع من شرحنا لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: بكرة وعشية، فالبكرة أول النهار والعشي آخر النهار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكر بصلاة الجمعة، وكان الصحابة يقيلون بعدها، أي بعد صلاة الجمعة. وتأويل الحديث على هذا المعنى أيضا ليس بظاهر، يعني حمل التبكير على معنى فعل الصلاة في أول النهار ليس بظاهر، فإن التبكير يأتي على معنى المبادرة وتقديم الشيء على غيره، يأتي معنى المبادرة وتقديم الشيء على غيره. وقد جاء في البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: بكروا بصلاة العصر، هل المراد بذلك صلوا العصر في أول النهار، ولا المراد بذلك المبادرة؟ المراد بذلك المبادرة، أي لا تؤخروا صلاة العصر، بادروا بفعلها. فهكذا قول أنس: كنا نبكر بصلاة الجمعة، أي نبادر بها نبادر بها، وليس المراد ونقدم صلاة الجمعة على القيلولة، نبادر بها ونقدم صلاة الجمعة على القيلولة. فالمبادرة بالشيء وتقديم الشيء على غيره يدخل في مسمى التذكير، فيتأول حيث أنس على هذا المعنى، وهذا كما قلنا من باب الجمع بين الأدلة النصية الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وبين الأدلة المحتملة، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء. وهناك أدلة أخرى في الباب يحتج بها الإمام أحمد على هذه المسألة، وهي مما لا يثبت من الحديث، وهكذا جاءت آثار عن الصحابة لا تثبت من صلاة الجمعة في وقت الضحى، جاءت آثار ضعيفة في أن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، فهذا مما لا يثبت. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الصحيح ما عليه جمهور العلماء، وهو أن صلاة الجمعة تقام بعد الزوال، أما ما يتعلق بالخطبة فالأمر في ذلك ففي ذلك سعة، في ذلك سعة، إن خطب بعد الزوال فلا بأس، وإن خطب قبل الزوال فلا بأس بذلك. نقف إلى هذا الموضع من شرحنا لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.